أن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا La
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة الفاتحة، تلك السورة المباركة التي جعلت بإزاء القرآن العظيم في قوله تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وحري بنا أن نتدبر هذه السورة المباركة ونستشعر معانيها ودلالاتها وإيحاءاتها، ونستوعب بعض أسرارها، لأنها السورة التي نرددها وجوبا في صلواتنا كل يوم 10 مرات، وكل شهر 300 مرة، وكل سنة 3600 مرة على أقل التقادير. إن سورة قرآنية بهذه المنزلة وبهذه المكانة من الحضور في أجوائنا ومن الحضور على أفواهنا وألسنتنا لا بد وأن يكون لها سرها الكبير وتأثيرها العميق ومدلولها الفاعل في حياتنا وسلوكنا وفي نظرتنا إلى الحياة وفي تحركنا في ساحة الصراع والمواجهة مع أعداء الإسلام والقرآن، وخصوصا إذا علمنا أن هذه السورة المباركة تختصر كل القرآن الكريم وما فيه من أفكار ومفاهيم وتصورات وتوجيهات. ولعل هذا هو سر جعل هذه السورة عدلا للقرآن العظيم في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولهذا فإننا لا نستطيع أن نستكشف الأسرار العميقة والكبيرة في كل حرف من حروفها وفي كل كلمة من كلماتها، كيف وأمير المؤمنين عليه السلام يقول بما معناه: لو شئت لأوقرت 70 بعيرا من فاتحة الكتاب. إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، حيث نقف اليوم أمام ظاهرة رائعة من ظواهر التعبير في هذه السورة المباركة، وفي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي تقديم المفعول على الفعل والفاعل. ولم تقل الآية المباركة: نعبد ونستعين بك، أو إنما نعبدك وإنما نستعينك، أو نعبدك ونستعينك، بل إن الآية قالت: إياك نعبد وإياك نستعين، فقد ذكرت المفعول به إياك قبل أن تذكر نعبد الفعل. فما هو السر في هذا الأسلوب، وما هي دلالاته وإيحاءاته على النفوس والقلوب، وما هي تأثيراته على حركة الإنسان في الحياة ونظرته إلى الأشخاص والأشياء والأحداث؟ لقد وقف المفسرون طويلا على هذه الظاهرة البلاغية في الآية القرآنية، وتحدثوا عن إيحاءاتها ودلالاتها، ونحن لا يسعنا في هذا البرنامج إلا أن نوجز ذلك ونسلط بعض الأضواء عليه. إن تقديم المفعول إياك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أسلوب بلاغي رفيع يفيد الحصر، أي حصر العبادة والاستعانة بالله سبحانه. ومعنى الحصر أن تثبت العبودية لله سبحانه وترفض كل عبودية لسواه، وكذلك الحال في الاستعانة: وإياك نستعين. ولهذا فإن في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، نفي وإثبات، ورفض وقبول، وبراءة وولاء، ذلك لأنك تخص الله سبحانه بالعبادة والاستعانة دون غيره، فيكون المعنى: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعينك ولا نستعين بسواك. من هذا المنطلق قالوا أنه لا يجوز العطف هنا، فلو قلنا نعبد إياك يمكن أن يأتي العطف على إياك بشيء آخر وبشخص آخر تعلن له العبودية بالإضافة إلى الله سبحانه، فتقول: نعبد إياك وفلان، أو نعبد إياك وغيرك. أما إذا قلنا إياك نعبد فلا يجوز بعد ذلك أن تعطف معبودا آخر على الإطلاق، ذلك لأن تقديم المفعول إياك منع العطف وحرم العطف، فكأنك قلت نعبدك ولا نعبد سواك، بل إن إياك نعبد أبلغ في الحصر ونفي الشريك حتى من أدوات الحصر كما يقال، كقولك إنما نعبدك وإنما نستعينك، لأنك عندما تأتي بالضمير إياك سكرت كل الأبواب التي قد يتوهم منها الشريك. يقول صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في دلالة تقديم المفعول إياك وإطلاق العبادة إياك نعبد، العبادة هنا مطلقة، ماذا نعبد؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لم تختص العبادة بشيء أو بظرف معين أو بزمن معين، إنه تعالى مالك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد، وغيره مملوك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد. فهناك حصر من جهتين، الرب مقصور في المالكية والعبد مقصور في العبودية. هذا هو الفارق بين أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أو تقول نعبد إياك ونستعين، أو نعبدك ونستعينك، أو غير ذلك من التعابير، لأن هنا تعطي الموقف الإسلامي، لأن الموقف الإسلامي موقف رفض وقبول، موقف براءة وولاء، لا إله إلا الله، نفي لجميع الآلهة، لا بكلمة لا، رفض، براءة، نفي وإثبات إلا الله. هذا هو الموقف الإسلامي المتكون من جزئين، البراءة والولاء، الرفض والقبول. إياك نعبد، فبقولك إياك نعبد هنا قبول ورفض، هنا ولاء وبراءة. وذهب بعض المفسرين إلى أن للضمير إياك خصوصية رائعة في تجسيد التوحيد دون غيره، لأنه ضمير يدل على الذات، وهنا جاء ليدل على أن الذات الإلهية هي المقصود الأساس، وبذلك يصرفك قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يصرفك حتى عن الأسماء والصفات، ويوجه القلب مباشرة إلى حضرة الذات الإلهية المقدسة. وفي ذلك قول للإمام الخميني قدس سره عندما يتحدث عن سر المخاطبة بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، بحصول حالة المحو عن الكثرة والحضور في الحضرة كما يقول الإمام، وتقديم العبودية بالمخاطبة الحضورية ومشاهدة الجمال والجلال. وفي ذلك يقول ما نصه، ولعل النكتة في أن العبد يؤدي هذا المقصد بضمير إياك هي أن هذا الضمير راجع إلى الذات المضمحلة فيها الكثرات، فيمكن أن تحصل للسالك في هذا المقام حالة التوحيد الذاتي، وينصرف عن كثرة الأسماء والصفات أيضا، وتكون وجهة القلب حضرة الذات بلا حجب الكثرات. وهذا هو كمال التوحيد الذي يقوله إمام الموحدين وقائد العاشقين، أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. من هذا المنطلق نفهم معنى الحصر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وندرك أن حصر العبودية له مدلولان، الأول سلبي والآخر إيجابي. أما المدلول السلبي فيتحقق برفض كل العبوديات المصطنعة والعبادات الزائفة مهما كان شكلها ونوعها، تلك العبوديات التي ما زالت تئن تحت وطأتها البشرية لتمعن في ذلها وخنوعها واسترقاقها، بل إن العبوديات اليوم وفي واقعنا المعاصر اتخذت أشكالا متطورة بتطور الأساليب والقوى الغاشمة وعناوين متعددة تحمل شعار الحرية والتحرر والانعتاق. فهناك عبودية الحاكم الجائر الذي يخنق الأنفاس ويصادر الحريات ويكم الأفواه، وشعاره تلك المقولة الفرعونية التي حدثنا عنها القرآن الكريم: أنا ربكم الأعلى، ومقولة: ما علمت لكم من إله غيري. فهو الرب وهو الإله، هو الذي يأمر وهو الذي يفرض المنهج بديلا عن المنهج الرباني، وهو الذي يحكم الحياة بمنهجه الخاص بعيدا عن حاكمية القرآن الكريم وحاكمية الإسلام. ولهذا تراه يمعن في تجهيل الشعب وإفساده ليستل التصفيق من يديه والتسبيح بحمده، وهذا هو أسلوب الطغيان في كل زمان ومكان. فاستخف قومه فأطاعوه. القرآن يحدثنا عن الأسلوب الفرعوني في التعامل مع الشعب، في التعامل مع الناس، في التعامل مع الأمة. فرعون سعى لأن يستخف الناس وحتى يكونوا في جهل، مما يؤدي إلى الطاعة. فاستخف قومه فأطاعوه، ذلك لأن الطاغية يعلم جيدا أن الأمة إذا عاشت الوعي والفهم والإدراك فإنها لن تسمح له أن يتحكم في رقابها ويتصدر قيادتها ويتبوأ عرش ملكها، ولكن الأمة التي تعيش الجهل وعدم الوعي وفقدان المعرفة فإنه يسهل عليه قيادها وامتلاك زمام أمورها. هذه عبودية، عبودية الطاغية والحاكم الجائر. وهناك عبودية الدول الاستكبارية، وهذا ما سنتحدث عنه في حديث لاحق إن شاء الله، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
الرقابة الذاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار. السلام عليكم وأهلا بكم أيها الكرام في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال سيد الوصيين علي عليه السلام: اعلموا عباد الله أن عليكم رصدا من أنفسكم وعيونا من جوارحكم وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تستركم منه ظلمة ليل داج ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج، وإن غدا من اليوم قريب يذهب اليوم بما فيه
ويجيء الغد لاحقا به. مستمعينا الأعزاء، في كلماته الرائعة البليغة هذه إشارة صريحة واضحة من قبل الإمام علي عليه السلام إلى ضرورة الانتباه والابتعاد عن الغفلة والتغافل، فهناك رقيب على أعمالنا وأقوالنا وعيون من جوارحنا، والمراد أن جوارح الإنسان عيون تشهد عليه يوم القيامة، حيث قال تعالى في محكم كتابه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وأما قوله عليه السلام حفاظ صدق فهم الملائكة، قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم أعزائي المستمعين، وليل داج أي شديد الظلمة، ولا يكنكم أي لا يستركم، وباب ذو رتاج أي باب عظيم مغلق، والمراد أن ما يستتر به المجرمون عن الناس حال ارتكابهم للجرائم هو مكشوف ومشاهد للملائكة عليهم السلام. وإن غدا من اليوم قريب، المراد من الغد هو الموت، وليس بيننا وبينه إلا انقطاع النفس. ويجيء لاحقا به، يشير عليه السلام هنا إلى سرعة مرور الزمن، فالأيام تمر سريعة. ونبقى أيها الأفاضل مع كلمات أمير المؤمنين النورانية الهادية إلى الصراط المستقيم، حيث قال عليه السلام: فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته ومخط حفرته، فيا له من بيت وحده ومنزل وحشة ومفرد غربة، وكأن الصيحة قد أتتكم والساعة قد غشيتكم وبرزتم لفصل القضاء، قد زاحت عنكم الأباطيل واضمحلت عنكم العلل واستحقت بكم الحقائق وصدرت بكم الأمور مصادرها، فاتعظوا بالعبر واعتبروا بالغير وانتفعوا بالنظر. نعم مستمعينا الكرام، منزل وحدته أي القبر، وكأن الصيحة قد أتتكم هي نفخة إسرافيل التي يقوم فيها الخلائق للحساب، والساعة أي القيامة، قد غشيتكم أي أدركتكم ولا محيص لكم منها، وبرزتم لفصل القضاء أي حسبتم على أعمالكم، قد زاحت عنكم الأباطيل وهي الأعذار التي يعتذر بها المسيئون، واضمحلت عنكم العلل ما يتعللون به أمام من يلومهم، واستحقت بكم الحقائق أي وجب وحق ما كنتم توعدون به من شدة ذلك اليوم وأنتم في الدنيا، وصدرت بكم الأمور مصادرها أي رجوع كل امرئ إلى ثمرة ما قدم، فاتعظوا بالعبر، الموعظة ما يوعظ به من قول وفعل، والعبرة الاتعاظ والاعتبار بما مضى، والغير تغيرات الدهر وتبدلات الزمن، وما يشاهد من مصائب الدنيا وتقلباتها، وانتفع بالنذر، أي بما أنذركم وخوفكم به الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المعتبرين إنه سميع مجيب، ونشكركم مستمعين الأفاضل على حسن متابعتكم لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى إن شاء الله، نتمنى لكم كل خير، ودمتم في أمان الله وحفظه.
لا حسد كلا ولم نظلم أحد، لا حقد نعرف لا حسد
كلا ولم نظلم أحد،
نحيا على سنن الهدى وندين للفرد الصالح،
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا،
عظمت به آمالنا وسمت به أعمالنا، عظمت به آمالنا
وسمت به أعمالنا،
لله خالصة غدت أقوالنا وفعالنا،
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا،
نحن الذين بحكمة ندعو لإنقاذ العباد، نحن الذين بحكمة
ندعو لإنقاذ العباد،
الله غاية سعينا فإليه يجمعنا المعاد،
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل يقين يقيننا،
لا شيء يغني عن رضاه، لا عز إلا في هدى، لا شيء يغني عن رضاه،
لا عز إلا في هدى،
ندعو إليه على هدى لنعيش مرضاة الإله،
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل يقين يقيننا،
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما أصل اليقين يقيننا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوبول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي. فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الباقر عليه السلام: لا قوة كرد الغضب. النص المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة تشبيهية واقعية تجريبية قبالة الصورة التخيلية أو المعدولة أو الإنزياحية، كما يصطلح الحداثيون على الصورة المجازية. المهم، ما دام التخيل أو المجاز أو الإنزياح إلى آخره يتسم بكونه أداة تعميق للحقيقة، فأن التعبير الحقيقي إذا كان مقترنا بأداة تشبيهية مماثلة أي حقيقية أيضا، عندئذ فإن النتيجة تظل متماثلة أي تسهم الصورة في تعميق وتوضيح الظاهرة المبحوث عنها. هنا الظاهرة هي الغضب، والغضب تعبير انفعالي حاد، وقد صوره الإمام علي عليه السلام في بعض أحاديثه بأنه ضرب من الجنون. وهذا النمط من الانفعال الحاد يتميز بكونه في الغالب رد فعل غير سوية، أي يستتبع صدور أفعال أو أقوال غير متزنة وغير خاضعة لسيطرة العقل إلا في حالة الغضب لله تعالى. ولكن حتى في الحالة الأخيرة فإن الغضب يتسم بالرصانة لا عكس ذلك. المهم، ما دمنا قد حدثناك عزيزي المستمع عن الغضب دلاليا، نتجه بعدها إلى الحديث جماليا أو بلاغيا، فماذا نستلهم من النص المتقدم؟
Thank you.
من البين أيها الأخوة والأخوات أن الصورة الفنية تتألف من طرفين، أحدهما يخلع عليه ما يتسم بطابع لا علاقة له بالآخر، كما لو خلع على القناعة وهي حالة نفسية طابعا ماديا، هو الكنز في قوله عليه السلام القناعة كنز لا ينفد، حيث لا علاقة واقعية بينهما بل علاقة تخيلية ولكنها هي عين الحقيقة في الآن ذاته. وبالنسبة إلى الصورة الواقعية فإن طرفيها هما القوة ورد الغضب، حيث خلع الإمام الباقر عليه السلام طابع القوة سواء أكانت بدنية أو نفسية على رد الغضب، سواء أكان الغضب يستتبع عدوانا بدنيا أو عدوانا لفظيا. والمهم هو ملاحظة الصياغة البلاغية لهذه الصورة، فماذا نستلهم؟ المقصود من عبارة رد الغضب هو الحلم أو الأناة أو السيطرة على الغضب إلى آخره. ومن الواضح أن السيطرة على الغضب هي طاقة نفسية تتطلب شجاعة وقوة بدورها، إلا تنحصر الشجاعة أو القوة في إلحاق الأذى بطرف آخر، بل تتمثل بشكل أقوى في العفو والتسامح والصفح والسيطرة على الغضب، أي على قوة الغضب، كما لو يعفو السيد مثلا عن العبد أو القوي عن الضعيف أو الحاكم عن المحكوم وهكذا. إذن التشبيه الذي قدمه الإمام الباقر عليه السلام بأن القوة ليست من الغضب بل في رد الغضب، أي كبته وعدم إظهاره، كما هو واضح. ليس هذا فحسب، بل أن البعد البلاغي في النص المتقدم يتبلور بشكل أوضح حينما يجعل الإمام عليه السلام القوة في رد الغضب، أي أن رد الغضب أقوى من الغضب، وهذا منتهى التعبير الجمالي عن الموضوع. نسأل تعالى أن يجعلنا ممن لا يغضب إلا من أجله تعالى، مع مراعاة الحد السوي في ذلك، كما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الباقر عليه السلام لا قوة كرد الغضب. دمتم سالمين وفي أمان الله.
رحمه الله صبابة ما أودعها الباري ما شاء من وهج النور الأزهر
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
فانسكبت في الصلب الأطهر